عقله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن ركن الإسلام الأعظم هو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا إله إلا الله باختصار: لا معبود بحق إلا الله. فإذا شهد الإنسان بأنه لا إله إلا الله، وجب عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يعبد الله مخلصا له الدين، وأن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اعترف وصدق وأقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من الله، وجب عليه أن يوحد محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يتبع غيره، ولا يسلك سبيلا غير سبيله، ولا يلتزم منهجا غير منهجه. وعليه فإن الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله تستلزم توحيد الله بالعبادة، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم توحيد محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فنعبد الله مخلصين له الدين، متبعين في ذلك سنة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. والإخلاص والاتباع شرطان أساسيان في قبول الأعمال، فإذا وجد في عمل ما كان القبول له بإذن الله، وإن فقد أو أحدهما كان العمل مردودا على صاحبه. الإخلاص لله عز وجل في العبادة، أن تعبد الله مخلصا له الدين كما أمر بذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتاب، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، فلا تعبد الله على طريقة مخترعة محدثة، ولا تعبد الله على طريقة غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول رحمه الله: لا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من باب إحسان الظن بالمسلمين نظن كل عامل مخلصا، من باب إحسان الظن بالمسلمين نظن كل عامل لله مخلصا له الدين. أما الاتباع والشرط الثاني في القبول، فإننا نراه مفقودا
في واقع كثير من المسلمين حين تنظر إلى وضوئهم وإلى صلاتهم وإلى عبادتهم، فترى صفات كثيرة تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بتعليم الدين نظريا، بل كان يعلم أصحابه الدين عمليا. دعا بوضوء فتوضأ وهم يرونه، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى عليه الصلاة والسلام ورق المنبر وصلى، وقام وركعه على الدرجة، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد وهم يرون، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد أن يحج نادى في الناس: إني حاج. فجاءوه من كل فج عميق، فقال: خذوا عني مناسككم. فحين ندقق النظر في عبادات كثير من المسلمين نراها تخالف سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وليس ذلك فقط، بل قد عمد بعض الناس إلى ابتداع طرق في الدين للعبادة ما أنزل الله بها من سلطان، واتبعوها على أنها سبل تقرب إلى الله عز وجل. والحقيقة أنه لا سبيل يقرب من الله إلا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الجنيد رحمه الله: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. لذلك لما انتشرت البدع وكثرة المخالفات للسنن رأينا أن ندرس معا هذا الكتاب العظيم في بابه، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع. الإبداع في مدار الابتداع، وقد كان مقررا على طلاب كلية أصول الدين سابقا، ويسعدنا أن يكون مؤلفه فضيلة الشيخ المرحوم علي محفوظ من بلدتنا، أعني بلدتنا طنطا وليست الشين. فهو رحمه الله من مواليد محل تروح غربية، فهو طنطاوي، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن خرج الطنطا أمثاله وأمثال شيخنا الهراس ونحوهما من علماء المسلمين أهل السنة وأنصارها. وقد كان رحمه الله له باع طويل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وكتبه على قلتها قد وضع الله لها القبول وانتشرت. فهذا الكتاب الإبداع في مدار الابتداع من الكتب المشهورة الذائعة، وكتاب آخر هداية المرشدين أيضا في الخطب والوعظ وفن الوعظ والخطابة من الكتب المنتشرة. فإن شاء الله تعالى ندرس معا هذا الكتاب لنقف على البدع التي انتشرت حتى نحذرها ونحذر منها بالكلمة الطيبة والقول اللين وبالحكمة والموعظة الحسنة، ونعرف المسلمين أنهم كما يجب أن يحرصوا على الإخلاص النية لله، يجب عليهم أن يحرصوا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفيك أن تكون مخلصا في عملك فقط، بل يجب أن تكون متبعا أيضا في عملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، هذا في الإخلاص. وقال في الاتباع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يخالف السنة فهو مردود على صاحبه، فهذا أمر خطير يجب أن يعنى به، وأن يهتم الإنسان معرفة السنة ليتبعها، معرفة البدعة ليجتنبها. قال الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة الكتاب، قال: مقدمة في أخبار الصادق المصدوق أو في إخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بغربة الدين والحث على التمسك بالكتاب والسنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بغربة الدين في آخر الزمان، ووصى في هذه الغربة بتمسك بالكتاب والسنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رسول الله حقا، لأنه حين يخبر بالشيء قبل وقوعه ثم يقع كما أخبر به فهذا أكبر دليل على أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذ لا يعلم الغيب إلا الله إلا من ارتضى من رسول. فكون الرسول يقول سيقع كذا سيكون كذا ثم يكون كما قال فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال روايات الحديث: بدأ بالفعل المبني للمعلوم، وليس بدأ بالفعل المبني للايه؟ للمجهول. لا، روايات الحديث كلها بدأ الإسلام، يبقى الإسلام هو الفاعل، وهو بالهمز، ومعناه من البدء بمعنى الابتداء. بدأ الإسلام أي كانت بداية الإسلام غريبا، كان غريبا. لماذا الإسلام بدأ غريب؟ ليه كانت بدايته غريبة؟ لسبق الكفر عليه، لنجيه الناس كفرة، فكان غريب في وسط الكفرة دول، وإنكار الكفرة له. الكفرة لما سمعوا به أنكروه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب. أنكروه، فلذلك كان غريبا. وسيعود غريبا، ستوافق النهاية الايه؟ البداية. وسيعود غريبا، هيعود غريبا لماذا؟ لقلة او لغلبة الجهالة وكثرة الضلالة. في اخر الزمان يرفع العلم ويفشو الجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. والمراد بالعلم العلم الشرعي، والمراد بالجهل الجهل به. فمن علامات الساعة رفع العلم، وإذا رفع العلم ظهرت الجهالة وغلبت، وإذا غلبت الجهالة انتشرت الضلالة. فكان في الزمان الأول، كان الإسلام في الزمان الأول كالغريب لا يعرفه أحد، ومتى تركه أهله وانصرفوا عنه عادت له الغربة كما بدأ. أو أن أهل الدين في الأول في الزمان الأول كانوا غرباء ينكرهم الناس ويقاطعونهم، وكان حالهم مع أقاربهم أسوأ من حالهم مع الأجانب. من الذي قال لرسول الله حين صدع بالدعوة: تبا لك؟ عم أبو لهب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه غرباء، لأن المجتمع كله نبذهم وعاداهم، حتى الأقارب لم يكونوا أحسن حالا من الأجانب. ولذلك أمر الله تعالى أن يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني اراعوا أننا قريبكم وأنا منكم، إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، بلاش تؤذوني. عيب لما انت تبقى قريب وتؤذيني، ان لم تتبعني لا تؤذيني، خليني امضي الطريق. واما قوله عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. فطوبى اي الجنة، طوبى للغرباء، لاولئك الذين كانوا في اول الاسلام والذين يكونون في ايه؟ في اخره. الجنة لهم بما صبروا على اذى الكفار والفجار وبتمسكهم بدين الإسلام، وقد روى الطبراني وابو نصر في الإبانة هذا الحديث بلفظ: ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، وما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. الذين يصلحون عند فساد عند فساد الناس، يعني يكون في انفسهم صالحين اذا فسد اذا فسد الناس. والصالح لابد ان يكون مصلحا، يبقى يصلحون ويصلحون واحد، فهو صالح في نفسه، مصلح لايه؟ مصلح لغيره. يبقى الغرباء اللي هم في اخر الزمان الذين بشروا نصرا بطوبة بالجنة هم الذين يصلحون عند فساد الناس. وبيان ذلك مفصلا ان الله تعالى بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه على حين فترة من الرسل، على حين فترة من الرسل، بينه وبين عيسى عليه السلام حوالي 6 قرون، 600 سنة. فبعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، بعثه في جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم له في مقام الحقوق وزنا، بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والمذاهب المبتدعة. فحين قام صلى الله عليه وسلم فيهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، عارضوا معروفه بالنكر وغيروا وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فإيه؟ شوف التهم والإفك العظيم. هذا القرآن أضغاث أحلام، لا ده هو افتراه من عند نفسه، لا ده هو شاعر، لا ده كاهن، لا ده مجنون، لا ده ساحر. فنسبوا عليه نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم إذ خالفهم في منهجهم كل باطل، ورموه صلى الله عليه وسلم بأنواع الزور والبهتان، تارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجرب عليه كذبا قط، وتارة يتهمونه بالسحر وهم يعلمون أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه، وآونة يقولون إنه مجنون وهم لا يشكون في كمال عقله وسلامته من مس الشيطان وخبله. وإذا دعاهم إلى توحيد الصانع الحكيم القادر العليم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة عند الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما داش بحالة جيله، ما هو انتم في الشدة بتدعوا الله مخلصين له الدين، الرسول بيقول لكم ادعوا الله في الرخاء كما تدعون في الشدة. وهذه الآية التي كانت سببا في إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، عكرمة لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وخاف أن يقتله هرب، فوصل جدة ركب السفينة عايز يهرب إلى الحبشة أو إلى مكان تقل السفينة، فلما كانت السفينة في البحر هاج الموج فخاف من في السفينة الهلاك والغرق، فقال القائد المسؤول: يا جماعة ادعوا الله مخلصين له الدين فإنه لا ينجيكم في هذه الشدة إلا هو. فضربت في مخ عكرمة لما أراد الله له من الخير، فقال: والله إذا كان لا ينجي في الشدة إلا الله فهو لا ينجي في الرخاء إلا هو، أو إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا هو، لله علي عهد إن نجوت أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده وأبايعه على الإسلام ولا أجدنه رؤوفا رحيما. أنا هربان منه خايف يقتلني، لا أنا لو هروح له حلقي رؤوف رحيم، هكذا وصفه الله. وفعلا نجاه الله فرجع واتى الاسلام وبايعه الاسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش جايب حاجه غريبه. هما المشركين كانوا في الشده يدعون الله مخلصين له الدين، وفي الرخاء ينسوا. فهو كان بيقول لهم لا، استمروا على كده، استمروا على اخلاص الدين لله عز وجل في الرخاء والشده. واذا انذرهم بطشه يوم القيامه انكروا ما يشاهدون من الادله على امكانه، وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. مع أنهم بيشاهدوا من الأدلة على إمكان البعث بعد الموت إيه؟ يا ما خالص ذكرنا احنا كم نوع من أدلة براهين البعث. قلنا ربنا خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا من إيه؟ من إنسان. يبقى اللي خلق الأكبر مش هيعرض عن إيه؟ عن الأصل. وبعدين قلنا ربنا بيحيي الارض بعد موتها كذا مره ايه، خد بالك، وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورابا، اي ما دي احياء اهو. وبعدين ما انت بتنام وبتموت وتصحى في اليوم كم مره، لما تنام تموت ولما تصحى تبعث. وبعدين انت نسيت ربنا انشاك اول مره من العدم، فكيف تتهم بالعجز عن اعادتك مره ثانيه؟ فمع انهم يشاهدون ادلة امكان البعث، لما الرسول قال لهم انكم والله راجعون انكروا ذلك، قالوا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. واذا خوفهم مقت الله وسخطه قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يعني تبجح بالتكذيب، يعني مش خايفين، يعني مش خايفين، اعتراضا منهم على صحة ما اخبرهم به مما هو كائن لا محالة. واذا جاءهم صلى الله عليه وسلم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق، واختلقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله اولو التمييز بين الحق والباطل، واجتهدوا في الانتصار لباطلهم بشيء معقول فلم يجدوا اكثر من تقليد الاباء. كما قال الخليل ابراهيم عليه السلام لقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم اذ تدعو او ينفعونكم او يضرون؟ كانت الجواب ايه والحجة ايه؟ بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. دي الحجة بتاعت التقليد الاعمى. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع الى ما ذكروا من التقليد الاعمى. فكذلك كان هؤلاء العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا عليه ما توقعوا معه انقضاء دولتهم وزوال ما بأيديهم، لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من الكفر والضلال. وحاولوا أن يستنزلوه بطريق السياسة في زعمهم ليظفروا منه بالموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال، ويقنعوا منه بذلك ليبقى لهم بتلك الموافقة وهي بنائهم. فأبى صلوات الله وسلامه عليه إلا الثبات على وضع الحق والتمسك بخالص الصواب. ودوا لو تدهنوا ايه فيدهنون. قالوا يا محمد انت يعني عم مشاكل معنا ليه؟ ما احنا اهل وحبايب وابناء ولد واحدة، ما تيجي يا عم نحل المشكلة كده بالنص بالوسط كده، حل وسط يجمع بين الطرفين. ايه يا جماعة؟ قالوا نعبد الله معك عاما وتعبد اللات معنا عاما. يبقى انحلت القضية. ها؟ اذا كنت على صح اذا احنا كنا معاك، واذا كنا على صح يبقى انت وجيت معانا. ها؟ فربنا قال له فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن تتنازل شوية عن دينك. ايه فيدهنون ويتنازلون. هم ما همش يتنازلوا عن دين كله، من دين باطل. ايه قال لا فلا تطع المكذبين. وانزل عليه الامر بالبراءة منهم صريحة، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. فلما يئسوا منه صلى الله عليه وسلم نصبوا له حرب العداوة ورموه بسهام القطيعة حتى صار اهل السلم كلهم او كلهم حربا عليه. وعاد الولي الحميم له عدوا لدودا، فاقربهم اليه نسبا كان ابعد الناس عن موالاته. كأبي لهب وأضرابه وألصقهم به رحما كانوا أقسى قلوبا عليه. فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك لم يكله الله تعالى إلى نفسه ولا مكنهم من اغتياله، بل حفظه الله وعصمه وتولاه بالرعاية والوقاية حتى بلغ دعوة ربه، مصداق قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني أن يقتلوك. تقول عائشة رضي الله عنها: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مقدمه المدينة، أو المهاجر كده، سهر من جي نور، سهران سهران ليه؟ من الخوف، خايف ان قريش تدركه وتبعث له الى المدينة من يغتاله، فمش نايم، خايف عليه الصلاة والسلام. فقال: ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة. ما انتهاش من الكلمة، قالت: فسمعنا صوت سلاح على طول. قال: من؟ قال: سعد بن ابي وقاص يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت احرسك يا رسول الله. فهدأ ونام ودعا لسعد بخير، وما زال يحرس في نومه حتى نزلت الآية: والله يعصمك من الناس. قال: يا جماعة روح الغفر، روح خلاص، مش عايز غفير ينام عندي بقى خلاص، والله يعصمك من الناس. ثم ما زالت الشريعة الغراء في أثناء نزولها تبعد بين أهلها أو تبعد بين أهلها وبين غيرهم، وتضع الحدود بين حقها وباطلهم، لكن على وجه من الحكمة عجيب، وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأصيل. ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي غير العرب نسبتهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم. يعني شوف تأليف الدعوة وحكمة الدعوة. العرب يتشرفون بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، فيجي القرآن يدعوهم إلى إيه؟ إلى أبيهم، ينسبهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام. غير العرب ينتسبون إلى أنبيائهم، ما هم العرب ما إيه؟ ما كانوش أصحاب نبوة، البنو إسرائيل أصحاب نبوة، فالشريعة تنسب العرب إلى أبيهم الذي يفتخرون به، وتنسب البني إسرائيل إلى إيه؟ إلى أنبيائهم. يقول الله تعالى بعد ذكر كوكبة من الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. يعني عايز يقول لهم: أنا مش غريب عليكم يا بني إسرائيل، ده أنا مهتدي بهدي إيه؟ أنبيائكم، ما أنتم تخالفوني ليه؟ أنا مهتدي بهدي أنبيائكم، فلماذا تخالفونني؟ وأما العرب فيقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك موصينا بإيه؟ إبراهيم. فانتوا يا عرب يا ابناء ابراهيم، انا متبع ابوكم ابراهيم، بتخافوني ليه بقى؟ شوف الحكمة في الدعوة. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. وما زال صلوات الله وسلامه عليه يدعو الى الشريعة، فيأتي اليه الواحد بعد الواحد على طريق الاختفاء، خوفا من اعتداء الكفار ايام ظهورهم على دعوة الاسلام. فلما علموا المخالفة أنفوا وقاموا وقعدوا. فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض، يعني كده غمضوا عليهم عنه، أو خشية العار في الإخفار والجوار. قول لا، رجل لجأ إليكم ما قدرتوش تحموه. ومنهم من هاجر فرارا بدينه من الفتنة باشتداد الاذى وتوقع القتل من اجله، ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن اليه، فلقي منهم من الشدة والغلظة وانواع التعذيب والقتل ما لا تحتمله الجبال الراسيات. وما قصة تعذيب بلال منكم ببعيدة؟ حتى زل منهم من زل، وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا الى ان انزل الله تعالى الرخصة في التلفظ بكلمة الكفر على وجه الموافقة الظاهرة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فلجأ اليها من لجأ على حكم الضرورة والوقاية لنفسه، ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالايمان. اليست هذه غربة ايضا؟ وانما فعل هؤلاء البعداء الاعداء ما فعلوا بالصحابة جهلا منهم بمواقع الحكمة، وان ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الحق ضد ما هم عليه. فمن جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. الانسان عدو ايه؟ ما جهل. الانسان عدو ما جهل. وبقول لك اللي ما يعرفك شيء يجهلك، ومصداق ذلك في كتاب ربنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولو تعقلوا الامر وعلموه لحصل الوفاق ولم يسعه ولم يسمع الخلاف. لو سمعوا القرآن كده وتعقلوه فهموه ما كانش فيه خلاف خالص. افلا يتدبرون القرآن؟ ثم استمر تزايد الاسلام واستقام طريق مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعد موت، واكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين الى ان نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة. شفت بقى البداية؟ بدأ الاسلام غريبا وبعدين ايه؟ بالصبر والثبات انتشر وذاع في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين، ثم بدأت نبغت نابغة الخروج عن السنة واصغوا الى البدع المضلة كبدعة الخوارج والقدرية الامر الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقد حذرنا منهم في دروس الاعتكاف. ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رأى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى قال فمن؟ ايوه اليهود والنصارى، هتمشي وراهم وتقلدهم في كل حال، وفي غيرهم. والحديث الاول: افترقت اليهود عن سبع فرقة خاص باهل الاهواء، والثاني: تتبعون السنة من كان قبلكم، عام في المخالفات بدليل قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. وكل صاحب بدعة من شأنه ان يدعو غيره اليها ويحض سائليه بل سواه عليها، اذ طلبوا التأسي في الاعمال والمذاهب امر جبلي في بني الانسان. كل انسان مفطور على ان يدعو غيره الى التأسي به. اذا بدأت الفرق الضالة كالخوارج القدرية في عهد الصحابة، وما زالت الفرق تزيد وتكثر كما اخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. كثرت البدع ليه؟ لان من شأن كل صاحب بدع ان يدعو اليها. وسبحان الله، ترى عند اهل البدع من الحرص على بدعتهم ومن الجهد في الدعوة اليها ما لا تراه عند بعض دعاة الحق. ومن هنا ينشأ الخلاف وتقع العداوة والبغضاء بين المتمسكين بالسنة والخارجين عنها. وكان الاسلام في ابان نشأته وانفوان شبابه مقاوما بل ظاهرا واهله غالبين وسوادهم اعظم الاسودة، فخلى من وصف الغربة. لما انتشر الاسلام بقى كده في عهد عمر وعهد عثمان، ايه ما عادش الاسلام بقى ايه غريب بكثرة اهله والاولياء الناصرين، ولم يكن لسواهم ممن لم يسلك سبيلهم او سلكه ولكنه ابتدع فيه صولة تخشى ولا قوة يضعف امامها حزب الله المفلحون، فصار الاسلام على استقامة وجرى على اجتماع وقوة، فالشاذ عنه مقهور مضطهد. من الجعد بن درهم امين ومن عمل في ايه؟ دبحوا خطف الناس يوم عيد الاضحى وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. فكان الاسلام قوي باوليائه وانصاره، وكان المخالف شاذ مقهور مضطهد، والمخالف منبوض مقاطع، الى ان اخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته الى الضعف المنتظر، واخذ الشاذ عنه تقوى صولته والمخالف يكثر سواده، ولا شك ان الغلبة للقوي، فتكالبت على سواد السنة البدع والاهواء. فتفرق اكثرهم شيعة، وهذه سنة الله في خلقه، ان اهل الحق في جانب اهل الباطل قليل. سنة الله في خلقه ان اهل الحق في جانب اهل الباطل قليل، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، فاهل الحق قلة، المسلمون بالنسبة للكافرين قلة. على كثرة المسلمين دلوقتي تجاوزوا المليار، لكن المسلمين بالنسبة للعالم قد ايه؟ خمس العال، خمس العال، للمسلمين قلة، اربعة خمس كفرة. واهل السنة في المسلمين كنسبة المسلمين الى غير المسلمين، المسلمون الى غيرهم قليلون، واهل السنة من المسلمين بالنسبة الى غيرهم قليلون ايضا. قال تعالى واكوم اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وليتحقق ما اخبر به الصادق صلوات الله وسلامه عليه من عود وصف الغربة اليه الاسلام، فان الغربة لا تكون الا مع فقد الاهل او قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، وتقوم الناس على اهل السنة باللوم والتعنيف والتوبيخ والتقبيح كما كان يقام على اهل البدعة، طمعا من المبتدعة ان تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله ان تجتمع حتى يأتي وعد الله، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة، كما لا يخفى على من عرف حياة الاسلام واطواره الى اليوم، بل لا بد ان تثبت جماعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي امر الله، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. غير انهم يعني اهل السنة لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء الى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافع وقراع، وبذلك يضاعف الله لهم الاجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. وعلى الجملة فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية قولا لقائل، ولا ابقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه، وان الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع وكل مطلوب فيما شرع، وما سوى ذلك مما خالفهما فضلال وبهتان وإفك وخسران. هل توفى الله رسوله قبل ان ينزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم؟ لا، ما توفى الله رسوله الا بعد ان انزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم. فلماذا الابتداع اذن؟ فلماذا الابتداع؟ معنى الابتداع اتهام الدين بالنقص. الذي رأى شيئا حسنا يقرب الى الله فابتدعه ودعا الناس الى تعبد الله به، هذا اما ان يكون اتهم الدين بالنقص، شاف الدين ناقص حب يكمله وهذه فيها ما فيها، واما ان يكون ادعى انه علم شيئا يقرب الناس من الى الله عز وجل لم يعلمه النبي وهذه فيها ما فيها، واما ان يكون يقر ان النبي كان يعلم هذا الخير ولم يرشد الامة اليه وهذه ايضا فيها ما فيها، فكلها شر وبلاء. فلا مجال للابتداع في الدين ابدا. وان العاقد عليهما اي على الكتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى ظافر بكل الخير الدنيا واخرى قام على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة فيه. ولكن من ألزم نفسه السير مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. رواية الجماعة كده لوحده مبهمة، وكل يدعي وصلا لليلة وكل جماعة بيقول لك أنا الجماعة، الرسول عليه الصلاة قال ايه الجماعة الفرقة الناجية الجماعة وانا الجماعة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الجماعة وسكت، في رواية قال ما انا عليه اليوم واصحابي. فالجماعة هي جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست الجماعات المحدثة الاخيرة، الجماعة التي اتعبد الله باتباعها والانطواء اليها والتزام طريقها واقتفاء اثرها جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. فكل من اقتفى اثر النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه والتزمه فهو من اهل السنة والجماعة وان كان وحده في البرية والصحراء. لا يلزمك حتى تكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة واهل السنة والجماعة ان تنخرط في جماعة معينة بحزبها وتنظيمها وبيعتها وسمعها وطاعتها، لا يلزمك هذا، ما الزمك الله بهذا، انما انت ملزم باتباع ما كان عليه يصل اصحابه. فاذا فعلت فانت مع الجماعة مهما تباعدت بينك وبينهم السنون. ان الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هم المؤمنون المذكورون في الآية؟ هل كان هناك مؤمنون غيرهم وقت نزولها؟ يبقى المؤمنون في الآية هم الصحابة سعد نزول الآية عليهم، يبقى سبيلهم هو الواجب الاتباع، منهجهم هو الواجب الاتباع. وعظم رسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وظرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل ايه يا رسول عند الاختلاف الكثير ده؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشمديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. يبقى في سنة وفي محدثة. إذا أردت النجاة فعليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يختلفوا. امشي مع السكة كده على طول لغاية ما توصل الى نقطة الاتفاق، حين ينتهي الاختلاف ويوصل نقطة ما هما كانوا هنا كلهم من لوحد وفرقة واحد، من هنا بدأ الاختلاف، فانت خليك ماشي مع السكة لغاية ما توصل الى نقطة الالتقاء والاتفاق فاتقت فيها واتبعها واياك وهذه الفروع المختلفة. ولكن من الزم نفسه السير مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنب البدع التي بينها العلماء واراد الاستقامة على الطريق القويم وجد نفسه غريبا بين اهل وقته. اللي عايز يتمسك بالسنة هيلاقي نفسه ايه؟ غريب في وسط الناس، لان العوائد قد غلبت على امورهم. العادات ايه؟ بقت عبادة عندهم. والمحدثات قد زاحمت السنن الاصلية، وقد كان ذلك في الازمنة المتقدمة، فكيف في زماننا هذا وقد بعد عهد الناس بالنبوة. روي عن ابي الدرداء انه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو واصحابه الا الصلاة. ده ابو الدرداء اللي بيقول. قال الاوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو ادرك الاوزاعي هذا الزمان؟ ما نحن نقوله ايه بقى اذا كان ابو الدرداء بيقول للرسول قام من قبره وشاف حالكم كده، مش غير في حاله من الدين غير الصلاه بس. وعن انس رضي الله عنه قال: ما اعرف منكم ما كنت اعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا اله الا الله. قلنا يا ابا حمزه قد قلنا بلى يا ابا حمزه في حاجات تانيه كتير. قال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، يعني صلاه العصر ايه؟ عند غروب الشمس. افكانت تلك صلاة رسول الله؟ الى غير ذلك من الاثار الدالة على ان البدع تغلب على المشروعات، وان ذلك قد كان قبل زماننا وقد استفحل امرها على توالي الايام الى يومنا. والسعيد الموفق من احيا السنة ودعا الى الله عز وجل وخالف ما اعتاد الناس، وان ادعوا ان ما هم عليه والسنة لا سواها غير مبال بما يرمونه به من التنطع في العمل والتشدد في الدين، فذلك قليل من كثير كان يقاسيه الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر المتمسكون بدين الله من التشنيع والتقبيح وضروب الاذى والتعنيف. فقد نقل عن اويس القرني انه قال: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا. تقول: يا فلان اللي انت تعمله ده غلط، ايدي مخصمك وسيبك. يا فلان اللي انت تركه ده واجب المفروض تعمله، ايدي مخصمك وسيبك. الامر معروف وانها منكر ما خلوش للداعية ايه؟ صديق، كله يهرب منه. ولذلك من النوادر ان كان في بعض العلماء عنده كلب حراسة، كلب مأذون باقتنائه، او كلب ماشية، او كلب زرع، لان اتخاذ الكلب من غير تلك الاسباب ينقص من قيراط صاحبه كل يوم قيراطا. اللي يربي كلب كده من غير حراسة ولا زراعة ولا كذا ينقص من اجل كل يوم قيراط. المهم كان في عالم عنده كلب، وكان صاحب جزار بيشتري منه لحمة، فكان الجزار دايما كل ما الشيخ يروح يشيل لحمة يخلوه العظم ويقول العظم ده للايه؟ للكلب. وبعدين الشيخ رأى على الجزار ده منكر فعايز يغيره، عايز ينهاه، خد بالك. فيعمل ايه؟ خد الكلب باعه، هو كلب حراسة وثمنه جائز. وبعدين راح عند الجزار ونهاه عن المنكر الذي يفعله. قال: يا عم الشيخ، طب والله ما عدتش اشيل لك عظم بعد كده. قالوا: ما انا بعت الكلب قبل ما اقول لك. ما انا عارف هتقول كده فانا بعت الكلب. فالشاهد يعني ان الامر المعروف والمنكر يجب ان يصبر على ما يلقاه من الاذى، ويجب ان يصبر على ما يلقاه من انفضاض الناس من حوله. فقد حكى الله تعالى عن قارون، عن لقمان عليه السلام، انه قال لابني ويعظه: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فيشتمون اعراضنا ويجدون على ذلك اعوانا من الفاسقين. حتى والله لقد دويس اللي بيقول: حتى والله لقد رموني بالعظائم وايم الله لا ادع ان اقوم فيهم بحقه. فمن هنا يرجع الاسلام غريبا كما بدأ، لان المتمسك به على حاله الاول معدوم او قليل. المتمسك بالاسلام على ما كان رسول عليه واصحابه يا اما مش موجود يا اما قليل خالص، والمخالف له هو الكثير. فلم يبق من الدين الا اسمه، ومن العمل الا رسمه، وظهر مصداق الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، إنه على ما يشاء قدير.